ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، واليكم نشره اخبار الظهيره لليوم الاحد 6 من شهر 10 سنه 2024. عناوين الاخبار: اشتباكات في الخرطوم ومحيط سلاح المدرعات وتجدد الاشتباكات في الفاشر وتبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع. الطيران الحربي التابع للجيش يقصف حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ومحامو الطوارئ يعلنون عن مقتل 30 شخص على الأقل في الغارة على شمال كردفان. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على سلسلة جبال مويا في ولاية سنار وسط السودان، ومستشار قائد الدعم السريع يقول أن قواته حققت انتصارات كبيرة بدارفور ومنطقة جبل مويا. غرفة طوارئ جنوب الحزام بولاية الخرطوم تعلن عن رصدها 72 حالة وفاة الأسبوع الماضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجددت الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح اليوم، وقال مواطنون أنهم سمعوا دوي انفجارات قوية وسط الخرطوم ومحيط سلاح المدرعات بالتزامن مع تصاعد الدخان في شارع الغابة وأحياء الامتداد والصحافة والجريف الشرق. وقال مواطن من أم درمان لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات الانفجارات في عدة مواقع بالخرطوم والخرطوم بحري. من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات في الفاشر بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح اليوم الأحد. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاجر في بيان حصل عليه راديو دبنجا، قالت أن الجيش وقوات الدعم السريع تبادل القصف المدفعي الكثيف في المحور الشرقي والجنوبي للمدينة. أعلن الجيش السوداني يوم السبت استعادة السيطرة على سلسلة جبال مويا في ولاية سنار وسط السودان بعد معارك ضارية لعدة أيام، فيما قال مجلس السيادة أن نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي أشرف على العمليات هناك. ونشر ضباط وجنود الجيش مقاطع فيديو أعلنوا خلالها إعادة السيطرة على مناطق جبل مويا بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع آخرها في مناطق البليجاف فنقوخ الجبل. وفي الأثناء قال مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق في تقريد على مواقع إكس أن قواتهم حققت انتصارات كبيرة على القوات المشتركة في إقليم دارفور، كما ألحقت خسائر كبيرة بالجيش في منطقة جبل مويا بوسط السودان وفي الخرطوم. أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن وفاة وإصابة 10 مدني مساء أمس الجمعة، بينما أدام محامو الطوارئ الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الدعم السريع على المدنيين في جزيرة توتي وتجويعهم، ما أدى لوفاة عدد 35 شخص داعين المجتمع الإقليمي والدولي لإدانة هذه الانتهاكات. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة دكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن أن الوفيات 3 حالات من بينهم طفلين بحي العمدة و7 إصابات يتلقون العلاج حاليا بمستشفى النو إسر قصف قوات الدعم السريع للأحياء السكنية بالثورات وأمبدة أم درمان القديمة، ولم يتسنى للوزارة حصر الحالات التي لم تصل للمستشفيات. أكد محامو الطوارئ ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع منذ 26 من شهر 9 بحق السكان المدنيين في جزيرة توتي في أعقاب انفتاح القوات المسلحة في عدد من المناطق في مدينتي بحري والخرطوم. وقالت المجموعة الحقوقية في بيان تحصل عليه راديو دبنجا، قالت أن استهداف قوات الدعم السريع المتمركزة بالجزيرة للمدنيين بدأ عبر الضرب والإزلال بعد خروجهم من المسجد، كما قامت هذه القوات باقتحام عدد 15 منزل واعتدت بالضرب بالصياط على السكان بما فيهم النساء، وذلك بالإضافة للتهديد بالقتل. كما كشف بيان محمود طوارئ عن مهاجمة المتابخ الجماعية المخصصة لإطعام الأهالي في الجزيرة والمعروفة بالتكايا ونهبها بصورة مستمرة ونهب جميع المتاجر والمحل التجارية خاصة محل بيع المواد الغذائية، أمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية في الجزيرة بشكل خطير نتيجة لنقص المواد الغذائية كما جاء في البيان. ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الغارة الجوية التي شنها الطيران الحربي التابع للجيش على سوق مدينة الكومة 76 كيلومتر شرقي مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور إلى حوالي 65 شخص. وأفاد الناشط المجتمعي بمحلية الكومة صالح حريرين أفاد راديو دبنجا بأن هناك 3 أشخاص من المصابين الذين تم إسعافهم إلى مستشفى الضعين توفوا متأثرين بإصاباتهم، بينما هناك 3 آخرين تم العثور على جثثهم صباح اليوم السبت داخل سيارة. وذكر حريرين أن من بين ضحايا الغارة الجوية 2 من أسرة مساعد القائد العام للجيش عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، وهما زوجة شقيقه أحمد جابر وابنتها ترتيل أحمد جابر. وأشار إلى أن هناك ضحايا مجهولي الهوية لم يتم التعرف عليهم، منهم أطفال يعملون في الورنيش وآخرين يعملون في الدرداقات داخل السوق. يذكر أن مدينة الكومة تعرضت منذ اندلاع الحرب إلى أكثر من 30 غارة جوية أدت إلى مقتل العشرات، وهي مدينة نزح إليها أكثر من 45 ألف أسرة من مدينة الفاشر وبعض مدن دارفور والخرطوم. من جهتها أدانت هيئة محامي دارفور القصف الجوي الذي استهدف سوق مدينة الكومة وفراش لأحد الموتى بشرق سوق مدينة مليط بشمال دارفور، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء من بينهم نساء وأطفال. وجددت الهيئة في بيان تحصل عليه راديو دبنجا جددت استنكارها للحادث وما وصفته بالأفعال المجرمة قانونا، ودعت إلى ممارسة كافة الضغوط على قيادة الجيش لإيقاف القصف الجوي المتكرر على الأسواق وأماكن تجمعات المدنيين والمساكن المدنية وبكل أنحاء البلاد. كما دعت المجتمع الدولي للمسارعة في اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تكراره ووقفه وتحميل المسؤولية لقيادة الجيش. قتل 30 شخص على الأقل في غارات جوية للطيران الحربي استهدفت منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، وتتعرض منطقتا حمرة الشيخ وأبو زعيمة الواقعتين بولاية شمال كردفان والتي تمر عبرهم الطرق الواصلة إلى العاصمة الخرطوم من إقليم دارفور تتعرض للاستهداف المتكرر من الطيران الحربي. وقال بيان أصدره محمود طوارئ أن أكثر من 30 شخص على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد عن 100 آخرين في قصف جوي للطيران استهدف منطقة حمرة الشيخ وأبو زعيمة بولاية شمال كردفان. وأشار البيان إلى أن المقاتلات الحربية أسقطت نحو 6 براميل متفجرة استهدفت الأحياء السكنية وسوق حمرة الشيخ الرئيسي، ما أدى إلى وفاة عدد كبير من المدنيين ونفوق كميات من الماشية. كشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا الصادر من إدارة الترصد والمعلومات عن تسجيل 562 إصابة جديدة يومي الخميس والجمعة الماضيين، منها 11 حالة وفاة، ليرتفع تراكم الإصابات من 65 محلية في 12 ولاية إلى 20,398 إصابة، بينها 597 حالة وفاة. وأعلن تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك تسجيل 177 إصابة يومي الخميس والجمعة بولايتي كسلة والخرطوم دون وقوع حالة وفاة، ليرتفع تراكم الإصابات من 12 محلية في 4 ولايات إلى 910 إصابة، منها 3 حالة وفاة. وأشار تقرير تعزيز الصحة إلى جملة من الأنشطة بعدد من الولايات في إطار مكافحة الكوليرا والتي شملت الزيارات المنزلية والحوارات المجتمعية والرسائل بأجهزة الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي. وصلت صباح يوم السبت طائرة تحمل 1.4 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية إلى بورت السودان لتعزيز جهود حماية الأطفال من تفشي الكوليرا الحالي. وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في السودان شيلدونيات، قال في ظل الحرب والنزوح والمجاعة قد يكون تأثير هذه الأوبئة كارثيا على الأطفال. أن تسليم اللقاحات إلى السلطات الصحية في السودان وإلى أيادي المجتمعات الأكثر عرضة للخطر أمر ضروري لوقف انتشار هذه الأمراض القاتلة. من ناحيتها تسلمت وزارة الصحة الاتحادية بالفعل عدد 1,407,200 جرعة من لقاح الكوليرا مقدمة من التحالف العالمي للقاحات المعروف بقافي، وتم إيصالها للسودان عبر منظمة اليونيسيف. وأشار وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم في تصريحات صحفية أشار إلى أنه تم استلام عدد 1,407,200 جرعة من لقاح الكوليرا الفموي، وهو لقاح تم طلبه لتنفيذ حملة للتصدي لوباء الكوليرا في ولايات نهر النيل وكسلة والقضارف. أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام بولاية الخرطوم عن رصدها 72 حالة وفاة مسجلة ومؤكدة الأسبوع الماضي. وقال محمد عبد الله المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام قال لراديو دبنغ أنهم رصدوا 72 حالة وفاة الأسبوع الماضي، منها 8 حالة وفاة في مستشفى بشائر بسبب حمى الضنك، مضيف إلى أن مربع 2 الإنقاذ أبوجة شهد وفاة أسرة كاملة بسبب قصف الطيران الحربي، من بينهم 5 أطفال. وأوضح أن الوضع الوبائي بجنوب الحزام كارثي، مبين أن المنطقة محاصرة بالجوع والمرض والقصف، مشير إلى أن أغلب المصابين بالأمراض المزمنة توفوا بسبب المضاعفات. وأضاف لراديو دبنغا
بالنسبة للوضع الوبائي في جنوب الحزام هو وضع كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يعني في الأسبوع الفات رصدنا أكثر من 72 حالة وفاة في مستشفى بشائر، 8 حالة وفاة في يوم واحد بسبب حمى الضنك، أيضا في حي الإنغاز مربع 2 أبويا أثر قصف الطيران الحربي توفت أسرة كاملة مكونة من 6 أشخاص من بينهم 5 أطفال، ده كله في أسبوع واحد.
الخبر الأخير في النشرة، يفتتح المنتخب السوداني تحت 20 سنة اليوم الأحد في الساعة 5 مساء بتوقيت السودان مشواره في تصفيات زون شرق ووسط أفريقيا سيكاف المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب، وذلك بلقاء نظيره جيبوتي بملعب مجمع عزام بتنزانيا، حيث أكمل شباب صقور الجديان جاهزيتهم لهذه المواجهة بإعداد مثالي بدأ قبل شهور بتجمع داخلي ببورت السودان ثم بمعسكرات طويلة في السعودية والجزائر والمغرب، خاض خلالها عدد من التجارب الودية والتي بها اكتملت جاهزيته لخطف إحدى بطاقات التأهل. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين، الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره
كم أبد كلامهم
بوريك أموره
كم أبد كلامهم بوريك أموره
كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيوا أهل الأمو قالوا وقت النهر بضيو أهل الأمو قالوا وقت النهر بضيو.
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة تصريحات المبعوث الأمريكي توم بريلو بشأن الاتفاق مع الاتحاد الإفريقي وتهيئته لإرسال قوات لحماية المدنيين في السودان، وتزامنت هذه التصريحات مع زيارة لوفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى بورسودان اليوم الخميس. للوقوف على هذه التطورات حنستضيف السفير أبو بكر حسين والخبير الإعلامي والمتحدث الرسمي السابق لبعثة الأمم المتحدة في العراق دكتور خالد دهب. وحنبدأ بالسفير أبو بكر حسين وحنتناول معاه جملة من القضايا، وهي برأيك هل هذه الزيارة هي أول الترتيبات والخطوات لبحث كيفية نشر القوات أم ما زال الوقت مبكرا؟ وهل برأيك يمكن أن تنجح فكرة إرسال قوات دولية إلى السودان أو وهي في الغالب قوات إفريقية؟ وفي حال فشلت هذه القوات ما هو الخيار البديل؟ وكيف تستطيع هذه القوات حماية المدنيين في ظل الحرب المستمرة؟ وغيرها من الأسئلة طرحناها للسفير أبو بكر حسين وحنشوفه يقول لنا شنو.
ردا على التساؤلات أو على حديث المبعوث الأمريكي بيرليو بخصوص نشر قوات في السودان بين طرفي النزاع، لا أعتقد أن هذا المقترح سيلقى القبول أو سينجح، وذلك لتباعد موقف طرفي النزاع الجيش وقوات الدعم السريع، فالأول يصر على تنفيذ مقررات جدة، والثاني يتحدث عن الديمقراطية التحول السلمي وإعادة المدنيين للسلطة، يعني كل يغني على ليلاه كل واحد فينا. هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإن الأوضاع الدولية يعني جعلت الاهتمام بأحداث السودان أو بالحرب في السودان انحسر كثيرا، أعني بالأحداث الدولية الحرب في غزة أولا، من قبلها برضو كانت الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الحرب بين إسرائيل وحزب الله، هذه كلها يعني جعلت المجتمع الدولي لا يلقي بالا أو على للأوضاع في السودان أو ما لا يعطيها ما تستحقه من أهمية ويعتبرها يعني أقل أهمية من الأحداث المتزامنة معها. أما حكاية نشر القوات كما أسلفت فلا أعتقد أنها ستنجح، وخاصة إذا تحدثنا عن حكاية قوات أفريقية، فالسودان عضويته مجمدة في الاتحاد الأفريقي منذ يوم 25 أكتوبر 2021، وزيارة مجلس السلم والأمن ووفد مجلس السلم والأمن إلى السودان، فعندما يفتح هذا الموضوع مع السلطات السودانية مع ناس مع حكومة الأمر الواقع كما يقولون، فإن أول شيء سيتبادر إلى سيواجهونها به سيواجهون الوفد به هو ضرورة رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وهذا أعلنوا عنه أكثر من مرة يعني حتى على رؤوس الإرشاد، يعني طالبوا ولا يعتبرون أن ما حدث انقلابا أو شيئا يستحق التجميد وهكذا. الحقيقة الأوضاع في السودان بسبب هذه الحرب اللعينة أوضاع مأساوية، وضحاياها هم المدنيون، الأوضاع الإنسانية متدهورة كثيرا، والسودان يحتاج إلى نشر، ليس إلى نشر قوات لكن إلى توزيع إغاثات أو عون دولي، والمشكلة في إنه العون الدولي أو العون الإنساني الدولي الطريق ليس ممهدا له، فكل جانب يعني يدعي سيطرته على جزء يحاول أن يفرض وجهة نظره على كيفية مسار هذه المواد الإغاثية لتصل إلى مستحقيها من المدنيين الأبرياء، وهذا الأمر يحتاج إلى أن يتجرد الجانبان طرفي النزاع الجيش والدعم السريع من انتماءاتهم الضيقة وينظرون إلى مواطنيهم أو إلى حاجة مواطنيهم للعون، فهذه هي الإشكالية. ويستوي في ذلك الأوضاع في دارفور أو في بقية أنحاء السودان، فكل وإن كان بدرجة أقل مثل هذه المسارات للإغاثات يعني تستدعي أن يتفق الجانبان بخصوصها، إنه هناك جانب بحيث لا تتعرض للاعتداء القوافل الإغاثية أو النهب كما يحصل في بعض المناطق. نسأل الله يعني أن يرعوي الجانبان ويستجيبون للرجاءات الدولية ويحسون بمعاناة مواطنيهم، وأن يلجأوا إلى التفاوض للتوافق على آلية معينة يخففون أو تؤدي إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين في المناطق التي يدور فيها الحرب، تدور فيها المعارك. فهذه الحرب كما أسلفت أول المتضررين منها هم المواطنين الأبرياء. نرجو أن تلقي هذه الدعوة يعني أذن صاغية من الطرفين. السفير أبو بكر حسين أحمد سفير متقاعد في وزارة الخارجية ومهتم بالشأن العام بالقضايا الدولية والشؤون السياسية. شكرا جزيلا، مع السلامة.
أيضا طرحنا نفس الأسئلة المتعلقة بحديث المبعوث الأمريكي بشأن اتصالات مع الاتحاد الإفريقي لتهيئته لإرسال قوات لحماية المدنيين في السودان وتزامنها مع زيارة وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى السودان اليوم الخميس. وحنشوف رأي الخبير الإعلامي والمتحدث السابق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق دكتور خالد دهب، وحنشوف رأي شنو في هذه القضايا.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة فكرة استخدام قوات دولية لفض النزاعات أو لفض الاشتباك بين الأطراف المتنازعة تجربة تمت في كثير جدا من الدول، بعضها نجح والبعض الآخر لم ينجح. كل دولة أو كل حرب أو كل صراع له ظروفه الخاصة. بالنسبة للسودان أنا شايف أنه في الوقت الحاضر ما في إرادة من الطرفين لوقف إطلاق النار أو لوقف الحرب، وكل طرف بيصر على أنه هو ممكن يحسم الصراعية عسكرية، وده أنا أفتكر يعني في تقدير الشخص غير صحيح أو غير ممكن. فكرة استخدام قوات دولية أو في الحالة دي قوات إفريقية قد تنجح في السودان. ناس كتير طبعا بيقولوا إنه ما نجحت في دارفور، لكن أنا في تقديري إنها نجحت لحد بعيد، بدليل إنه الصراع في دارفور يعني تقريبا كان هدأ في الآخر وأدى إلى جلوس الأطراف المختلفة مع بعض والوصول إلى اتفاقيات، بعضها نجح وبعضها الآخر لم ينجح. في السودان الآن أنا أعتقد يعني قد تنجح الفكرة، لكن هنالك عوائق لا بد من وضعها في الاعتبار. أولا كبر المساحة في السودان، يعني السودان مساحته شاسعة جدا، وبالتالي يعني أي قوة أو أي قوات دولية موجودة لازم تنتشر على في محيط جغرافي كبير جدا، وده بيعني أنه لازم تكون أعداد القوات كبيرة حتى أنها تستطيع أن تغطي هذه المناطق. الشيء الآخر دائما وأبدا يعني القوات الدولية عندما تدخل لفض الاشتباك بين الأطراف وحماية المدنيين، هو ده في الحقيقة الغرض الرئيسي، حماية المدنيين. لو ما فيش إرادة من الأطراف المتحاربة إنها تخضع للشروط بتاعة إيقاف وقف إطلاق النار بين الطرفين وعدم المساس بالمدنيين، يبقى من الصعب جدا إن قوات مشتركة أو قوات دولية تجي وتنجح. القوات الدولية ما الغرض منها إنها تشتبك مع المتحاربين أبدا، دائما الغرض منها هو حماية المدنيين وفضل الاشتباك أو فضل الارتباط بين القوات المتحاربة، وده بيحصل باتفاقيات. في ظل الوضع الموجود أنا أرى أنه من الصعب جدا أن القوات الدولية تستطيع أن تنجح وتقدر تعمل أي شيء في هذا المجال، اللهم إلا إذا دخلت عنوة وقدرت تعمل حماية لبعض التجمعات بتاعت المدنيين. لكن يعني أخذين في الاعتبار توسع رقعة الحرب في السودان الآن أفتكر من الصعب جدا جدا. تجربة القوات الأممية زي ما قلت في البداية نجحت في بعض الدول ونجحت في بعض الأماكن، ولكنها لم تنجح في أماكن أخرى. فده كله بيعتمد على الظروف المحيطة بالصراع وعلى الظروف المحيطة بالبلد وبالاشتباك الموجود الآن في السودان.
في ختام هذه الحلقة بنشكر كل من السفير أبو بكر حسين والخبير الإعلامي والمتحدث السابق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق الدكتور خالد دهب، وتكلموا معنا حول تصريحات المبعوث الأمريكي بشأن اتصالات مع الاتحاد الإفريقي لتهياته لإرسال قوات لحماية المدنيين في السودان. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في هذا اللقاء الخاص من راديو دبنجا حول المعارك التي تدور في دارفور بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة. يسعدنا أن أستضيف الأستاذ محمد تورشين، الباحث والكاتب السوداني المتخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، ونبدأ معك بدلالات انتقال المعارك من الخرطوم إلى شمال وغرب دارفور. ما هي الدلالات؟ ولماذا انتقلت الحرب من الخرطوم إلى أقصى شمال وغرب دارفور؟
هو بلا شك انتقال المعارك إلى إقليم دارفور مجددا خطوة كانت متوقعة في ظل مرحلة الاستقطاب التي شهدتها الشهور الأولى من الحرب، لا سيما أن الحركات المسلحة فتحت باب التجنيد لعدد كبير جدا من أضويتها، لا سيما من اللاجئين الموجودين في شرق الشاد وكذلك المتواجدين في الداخل السوداني، باعتبار أن انضمام الحركات المسلحة كان له دور أو بآخر في تغيير معادلة الحرب. فبالتالي اقتضى الأمر أن تنخرط عناصر كبيرة من عناصر الحركات المسلحة في هذه المواجهات العسكرية. فبالتالي هذا يعني بشكل أو بآخر وفقا للخطط الحربية يعني أن المعارك عادت إلى الأطراف، وبالتالي ما يتيح مساحة وفرصة للعناصر وكذلك القوات التي تقاتل في وسط السودان سيما في الخرطوم والجزيرة وجزء من سيناء بحالة من القدرة على أخذ الأنفاس، باعتبار أن المواجهات في بادئ الأمر كانت مواجهات شرسة وقوية، الأمر الذي جعل الكثير من القوى العسكرية مستمرة في مهام القتال لشهور عديدة. هذا يعني بشكل أو بآخر بأن أيضا التأرات والثأرات القبلية والإثنية في دارفور ستعود مجددا، لا سيما بأن الجروح التي عانى منها مواطن دارفور منذ اندلاع الحرب في 2002-2003 لم يتم تجاوزها، وهذا يعني بشكل أو بآخر بأن الأوضاع في دارفور ربما تذهب في إطار حرب أشبه بالحرب الأهلية.
نعم، وده بيقودنا أستاذ أو دكتور محمد، هل وصلت الحرب مرحلة الحرب القبلية من خلال التحشيد من أطراف النزاع هناك، يعني الدعم السريع والقوات المشتركة؟
هو حتى الآن يعني حتى نسمي الأشياء باسماء، المجموعات المنخرطة الآن في القوات المشتركة هي الأغلبية من إثنية الذغاء وبعض من مجموعات الفور وكذلك المساليد، بمعنى آخر أن الإثنيات المستهدفة بشكل أو بآخر والتي ارتكبت جرائم وانتهاكات في حقها في بعض الأمر لم تنخرط بشكل كبير أو بشكل شامل في هذه الحرب، الأمر الذي يجعلنا نتريس قليلا فيما يتعلق بأنها حرب الآن أصبحت حرب أهلية وما إلى ذلك. أنا أعتقد حتى الآن الحرب لم تصل إلى مرحلة الحرب الأهلية، وإنما هي محاولات بشكل أو بآخر لفرض أجندة سياسية، لأن كل طرف يدرك تماما بأن الانتصار في المعركة أو في الحرب بشكل عام يعني تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية في المستقبل. لذا الحركات المسلحة انخرطت في هذه المواجهات وفي هذه الحرب من أجل تحقيق مكاسب على المدى الطويل وليس على المدى المحدود، وهو فرض الانتقام والسهر على الجرائم التي ارتكبت في حقهم من قبل الجنجوي سابقا والدعم السريع حاليا.
نعم دكتور، أيضا يعني في الأسبوع الماضي تم إعلان تحالف سياسي بين حركة جيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان. هذا الإعلان هو إعلان يعني عنده كثير من الأهداف، منها حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، إلى قراءتك لهذا التحالف في هذا التوقيت ومدى نجاحه؟
أنا أعتقد أن التحالف الذي حدث هو محاولة بشكل أو بآخر لإرسال رسائل للفرقاء، وعني هنا الفرقاء حركة تجمع تحرير السودان، باعتبار أن عقب اندلاع هذه الحرب شهدت الحركة انقسامات وتشظي، فبالتالي بناء على هذا الأمر أنا أعتقد أن الطاهر حجر سعى بهذه الخطوة لإرسال رسائل للمجموعة الأخرى بقيادة عبد الله يحيى وآخرون بأنهم حاضرون وموجودون، وبالتالي لديهم قدرة على توقيع اتفاق مع حركة كبيرة كحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد. لكن فعليا على أرض الواقع لا أعتقد بأن الحركتين لديهم أي دور أو تأثير فيما يتعلق بمجريات الأوضاع على أرض الواقع، سواء كان في شمال دارفور أو في المناطق الأخرى، يعني لم نلاحظ أي نشاط لتلك الحركات حتى في المدن الأخرى التي لا توجد فيها معارك مسلحة كولاية غرب دارفور أو ولاية وسط دارفور أو ولاية شرق دارفور أو جنوب دارفور. فبالتالي هو اتفاق يمكن أن نسميه حبر على ورق لا يمكن أن يحقق شيء على أرض الواقع، لأن الآن في دارفور لا صوت يعلو فوق صوت البندقية، فبالتالي أي اتفاقيات أو تفاهمات من شأنها تقديم شيء إلى المواطنين لا أعتقد أن ذلك ممكن، باعتبار أن حتى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بضرورة فك الحصار عن الفجر لم يتم الاستجابة من قبل الدعم السريع التي تحاصر الفجر. فأعتقد أن هذه هي محاولة سياسية أكثر مما تكون محاولة ذات تأثير على أرض الواقع.
نعم، ما يحدث في دارفور الآن يعني من معارك بين الدعم السريع والحركات المشتركة، أيضا هنالك تحركات داخل الخرطوم في الحلفاي وأم درمان وحصار الفاشر، كده أقرأ لنا الحتة دي.
هي المعركة أصبحت معركة شاملة، في البدء كانت المعركة فقط يعني محصورة في نطاق جغرافي معين، لكن أنا الآن أعتقد أنه يبدو أن في الأيام الماضية القوات المشتركة وكذلك الحكومة السودانية والجيش السوداني والأجهزة الأمنية الأخرى كانت في فترة ربما في حالة من التدريب وحالة من الاستعداد، وربما أيضا حصلت على معينات وأجهزة وكذلك أسلحة، الأمر الذي سمح لها في الهجوم على الدعم السريع في محاور عدة، سواء كان في صد الهجوم المتكرر على الفجر أو فتح محاور أخرى في شمال دارفور وكذلك في غرب دارفور، والأهم من ذلك استعادة القطاعات واسعة من بحري بما في ذلك خبر الحلفاية وما إلى ذلك، وحتى هنالك الأخبار التي تتحدث بأن المعارك ضارية في محور سنار. هذا يعني بأن في بادي الأمر كانت القوات المسلحة في حالة من الدفاع عن النفس، في حالة من صد هجوم الدعم السريع، لأن الدعم السريع كان يمتلك قوة وإمكانيات مهولة جدا. أنا حسب متابعتي للشأن الأفريقي هذه القوة يمكن أن تغير أنظمة بدءا من منكات حتى موريتانيا والسنغال، فبالتالي الآن ربما بانخراط الحركات المسلحة في هذه المواجهات حدث شيء من التوازن بحصولها على أجهزة ومعدات من بعض الدول كروسيا أو إيران، أتاح المجال الآن للقوات المسلحة وكذلك الحركات المسلحة الأخرى في محاولة الهجوم والسيطرة على المواقع المهمة، لأن الحديث عن العاصمة الخرطوم هو ذات دلالة وذات رمزية كبيرة، فاستعادة السيطرة عليها سيهزم الدعم السريع معنويا وكذلك عسكريا، وسيفتح الأفاق كبيرة أمام القوات المسلحة وأمام الحكومة السودانية لاستعادة المدنيين الذين خرجوا بإمكانية العودة، وفضلا عن ذلك استئناف عمل دواليب العمل أو الدولة، باعتبار أن الخرطوم هي ظلت يعني محتكرة كل الأجهزة الاقتصادية والتعليمية والصحية وما إلى ذلك، فبالتالي أهمية الخرطوم أعتقد أن المعارك ستكون ضارية في الأيام المقبلة.
دكتور، نحن لو رجعنا بك لدارفور، تأثير هذه العمليات على دارفور، هل من المتوقع يعني أن تتمدد هذه الحرب تصل لمناطق في جنوب دارفور أو في شرق دارفور؟
بلا شك، أنا أعتقد الآن القوات المشتركة وهي التي الآن تقود زمام المبادرة في دارفور، وهي بلا شك قوات ضريعة فيما يتعلق بحرب العصابات وكذلك حرب المدن، لأن الدعم السريع في بادئ الأمر النظام البائد بزعامة عمر البشير أسس هذه الميليشيا لمهاجمة وكذلك القضاء على الحركات المسلحة، لأنها كانت تفوقت على الأجهزة العسكرية بما في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى عن طريق استراتيجية حرب الإصابات والمدن وإلى ذلك. لذا أعتقد الآن إذا استطاعت هذه المجموعات في استعادة ودحر الدعم السريع من الفاشر وكذلك من المناطق الأخرى واستعادة السيطرة على الجنين، أعتقد أن لن تتوقف المعارك عند ذلك الحد، وإنما ستحاول بالسيطرة على زالينجا لأهميتها ومن بعد نيالا والضيف، كل هذه مواقع مهمة جدا. أنا أعتقد إذا استطاعت القوات المسلحة والحركات الحركات الكفاح المسلح في استعادة السيطرة على بعض المدن كالخرطوم وكذلك سينجا والجزيرة بشكل عام، أعتقد أن الكثير من العناصر التي تقاتل في صفوف الدعم السريع ستنسحب، يعني لن تبقى، باعتبار أن الآن يدركون تماما أن مصيرهم سيكون القتل والموت وما إلى ذلك، فسينسحبون باعتبار أن الانسحاب سيحقق لهم الكثير من المكاسب أو سيسلمون. فأعتقد أن ربما المعارك لا تصل إلى تلك المناطق، فقط رمزية الخرطوم وكذلك الوسط والفاشر والجنينة كفيلة بحسم المعركة أو على الأقل إضعاف الدعم السريع ومحاولة زاد يعني فرض رؤية متمثلة في التفاوض أو الانخراط في عملية سلمية بشكل أو بآخر.
نختم معك هذه المقابلة بالتحرك الدولي الآن في زيارات في الخرطوم، وهنالك حديث يعني عن نشر قوات لحفظ السلام، إلى أي مدى يمكن أن يعني تحد من الاشتباكات في دارفور وانعكاسه شنو على ما يحدث في دارفور؟
أنا والله لا أعتقد بأي حال من الأحوال إنه التجارب الانتشار أو نشر بعثات أممية أو بعثات هجين كما حدث في السودان من قبل وفي كثير من الدول الأفريقية أسهم بشكل أو بآخر في عملية فرض السلام أو بناء السلام بأي حال من الأحوال، وذلك يعود لعدة أسباب. أولا القوات التي تأتي هي قوات لا تعرف جغرافيا السودان، وهذه من أهم العوامل التي جعلت كل المهام الأممية تفشل. فضلا عن ذلك عدد القوات، لا سيما أن الآن الحرب في السودان هنالك أعداد كبيرة جدا من المقاتلين، سواء كان من القوات المسلحة أو المستنفرين أو حتى الحركات المسلحة، فضلا عن الدعم السريع والمجموعات أيضا المتحالفة معه، وبالتالي لا أعتقد أن ستكون هنالك بعثة أممية عدد جنودها يفوق 100,000 بأي حال من الأحوال. فلذا أعتقد أن مسألة الحديث بشكل أو بآخر عن ضرورة نشر قوات أو إرسال قوات إلى السودان، هذه مقاربة أنا لا أعتقد بأنها ستأتي بالسلام إلى السودان، وإنما ينبغي التركيز بشكل جاد على مصادر التمويل ومصادر الدعم، لا سيما أن إذا تم إيقاف الدعم عن الدعم السريع وحتى الأطراف الأخرى بما في ذلك الجيش، ربما تكون هنالك يعني بشكل أو بآخر مقاربة لضرورة تحقيق سلام، لكن لا أعتقد بأن ذلك سيكون ممكنا بأي حال من الأحوال، لأن الحرب في السودان هي حرب مرتبطة بأطراف إقليمية ودولية، والأهم من ذلك السلام أو المباحثات تأتي نتيجة لتوفر إرادة ورغبة، وهذه الجزئية في تقديري حتى الآن غير موجودة غير فاعلة، لأن في بادئ الأمر الكثير من المحللين أو المتابعين للشأن السوداني لم يقوموا بتوصيف هذه الأزمة بشكل جيد. أنا في تقديري هذه الأزمة هي كانت محاولة للدعم السريع للاستيلاء على السلطة، لكن المحاولة فشلت، فبالتالي فشل هذه المحاولة جعله يتحول إلى تمرد، لأنه في بادئ الأمر الملاحظ أن المواجهات كانت فقط مختصرة في الخرطوم حتى الثلاثة أسابيع أو الشهر الأول، لكن بعد ذلك أصبحت في كل السودان. أنا أعتقد إنه الآن ينبغي بشكل أو بآخر التركيز على القرارات الأممية التي صدرت من هنا وهناك، كذلك الحديث بشكل أو بآخر عن ضرورة إحالة كل ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقط الإشارة إلى دارفور باعتبار أن دارفور هي التي يتحدث عنها الناس باعتبار أن الانتهاكات والجرائم وقعت فيها، وهذا أمر معلوم تماما وينبغي فتح تحقيق جاد. والأهم من ذلك أنا في تقديري مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأن هنالك العديد من النازحين كذلك اللاجئين هم بحاجة إلى هذه الإغاثة وبحاجة إلى المعونات الإنسانية، فبالتالي ينبغي التركيز على هذه الجزئية باعتبار أن دخول أي قوات في السودان لن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في السودان، وربما يسهم في انفجار وانهيار الدولة السودانية، وهذا ما حدث من قبل في تجارب عديدة كتجربة الصومال وأفغانستان والعراق.
شكرا أستاذ محمد ترشين الباحث والكاتب السوداني المتخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية، شكرا لمشاركتك معنا في هذه المساحة حول انتقال المعارك من الخرطوم إلى ولايات دارفور، شكرا جزيلا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعة المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب ليه مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات، الزول التاني النصيح قام يستنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وحتسبب ليه نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تقوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلد. دي الخمسة حاجات. نيجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاو وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده الطفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله بتشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول أو تعدي الزول النصيف كمان تفك له الطفيل بتاع الملاريا ديل الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية اللي ما قلناه هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا من أغلب الأمراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي استعدامكم كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض ماضي مشت وصلت مثلا يدينا اللي عنده إسهال ما وصلت دينا كويس جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده حيجيلوا نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا ده كمثل يعني ضربت لكم أو ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبشت لك في حتة قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك مثلا في حتة القليق الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك يدينك ده كان ملوثة وأكلتها حيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض ده واحد تكون عارف مصدر جميل. اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا قلنا على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رجعت معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. او زول بروز مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم البروز ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز البروز فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المفاد ده بيمشي لزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس او مثلا الزوار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس اتلوث واسطه الجراثيم الزول اكل يمكن هو اللي سبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته بتاعت هي مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المياضيه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 6/10/2024. اشتباكات في الخرطوم ومحيط سلاح المدرعات بالتزامن مع تصاعد الدخان في شارع الغابة وأحياء الامتداد والصحافة والجريف شرك. تجدد الاشتباكات في الفاشر وتبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في المحور الشرقي والجنوبي للمدينة. الطيران الحربي التابع للجيش السوداني يقصف حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان. محامو الطوارئ مقتل 30 شخص على الأقل في غارات الطيران الحربي على شمال كردفان. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على سلسلة جبال موية في ولاية سنار وسط السودان. حركة تحرير السودان قيادة مناوي تعلن عن انتصارات في محور غربي دارفور. مستشار قائد الدعم السريع يقول أن قواته حققت انتصارات كبيرة على القوات المشتركة في إقليم دارفور والجيش في منطقة جبل موية. مقتل وإصابة 45 شخص في الخرطوم واتهامات للدعم السريع بنهب المرافق الصحية بجزيرة توتي. ارتفاع قتل الغارة الجوية على مدينة الكومة ومن ضمنهم 2 من أسرة الفريق إبراهيم جابر. مقتل وإصابة 10 مدني في قصف لقوات الدعم السريع على مناطق بأم درمان. محامو الطوارئ ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع بحق السكان المدنيين في توتي. نائب رئيس مجلس السيادة يغادر جلسات منتدى السلم والأمن الأفريقي فور وصول وفد من الدعم السريع. وفد التفاوض بقوات الدعم السريع يشارك في منتدى الحوار السنوي للسلام والأمن في أفريقيا المقام بجوهانسبرج. ماليشيات فانو الأثيوبية تحتجز 6 شاحنات سودانية وتطالب بدفع فدية مالية. اعتقال ممثل هيئة الدفاع عن قادة تقدم في بورت سودان بعد طلبه الاطلاع على التحريات. الطوارئ 562 إصابة جديدة منها 11 حالة وفاة بالكوليرا و177 إصابة جديدة بحمى الضنك. غرفة الطوارئ في مدينة الكوة بولاية النيل الأبيض تعلن أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالكوليرا حتى الآن بلغ 63 حالة منذ ظهور أول إصابة في 20 سبتمبر الماضي. السودان يتسلم 1,400,000 جرعة من لقاحات الكوليرا. معاناة آلاف الأطفال في المخيمات بدارفور من سوء التغذية والأمراض المصاحبة. شباب صقور الجديان يفتتحون مشوار سيكافا بمواجهة جيبوتي بتنزانيا. وأخيرا مستمعينا الكرام وفاة الفنان السوداني ثابت عثمان بمدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق بعد صراع طويل مع المرض.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.